بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى قول المؤلف بعد وإن قنت قبل الركوع وإن قنت قبله بعد القراءة جاز، وذكر الحديث، وذكرنا أن السنة من فعله عليه الصلاة والسلام هي القنوت بعد الركوع لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أو قنت بعد الركوع في النازلة، ولا يثبت في القنوت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إلا أنه من فعل عمر. يقول المؤلف: فيرفع يديه، في هذا دلالة على استحباب رفع اليدين حال القنوت، في هذا دلالة على استحباب رفع اليدين حال القنوت. وقد قلنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر، وإنما ثبت في قنوت النازلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وكذلك ثبت عن عمر أنه رفع يديه، كما روى ابن عباس رضي الله عنه عن عمر أنه كان يقرأ بسورتي أبي الله التي هي: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نطلب رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وهذا سورتي أبي كان أبي بن كعب يضعهما في مصحفه. وقد روى عبد الرحمن بن أبزة أنه كان عمر يقرأ في ذلك، كما رواه البيهقي بسند صحيح. فكان عمر يرفع يديه، وكان الناس يرفعون أيديهم ويؤمنون من خلفه، قال ابن عباس: فكان عمر يدعو والناس يؤمنون. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو والناس يؤمنون. وعلى هذا فيستحب رفع اليدين من حين شروع الإمام بالدعاء، سواء كان الدعاء دعاء مسألة أم كان الدعاء دعاء عبادة، سواء كان الدعاء دعاء مسألة أم كان الدعاء دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى، فإنه يشرع رفع اليدين. فإن عمر لم يفصل الصحابة الذين رووا عن عمر أنه كان يرفع يديه ومن خلفه يرفعون في ثناء ولا في طلب، فإن عمر أثنى على الله وطلب، أليس كذلك؟ فقال: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نطلب رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب الكفرة الذين يقاتلون أولياءك، اللهم عذب الكفرة الذين يقاتلون أولياءك أو يعذبون أولياءك. فهذا طلب، أليس كذلك؟ فكان عمر يرفع يديه. ومن هنا تعرف أن ما يفعله بعض الفضلاء أنه لا يرفع يديه إلا حال الطلب. فإذا قال الإمام في القنوت: اللهم سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الإنعام والإفضال، وغير ذلك من الثناء، فتجدهم لا يرفعون أيديهم. فإذا قال: اللهم اهدنا فيمن هديت، رفع يديه ظانا أن الدعاء إنما هو في وقت الطلب وأن هذا ثناء. والصحيح أن الثناء والدعاء كله دعاء، والصحيح أن الثناء والدعاء كله دعاء. فإن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما قلت أنا والنبينا من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فسمى هذا الدعاء الثناء، الدعاء الثناء دعاء دعاء، فهو يستحب رفع اليدين. الثاني أنه مما يدل على أنه يستحب رفع اليدين في الثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في يوم عرفة، وأكثر دعائه ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الثالث، الأول ماذا قلنا؟ أن الدعاء يطلق على الثناء والطلب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء يوم عرفة دعاء خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله، وفي رواية خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيما كان فيه ثناء وفيه دعاء، فإنه ثبت في صحيح مسلم وكذلك عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه إذا استقبل الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، حتى إذا صعد على الصفا استقبل القبلة فرفع يديه وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم قال الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله مرتين، ثم ينحدر إلى المروة. فهذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء يرفع يديه، في الثناء يرفع يديه. الرابع كما قلنا في أول شيء أن عمر رضي الله عنه كان يثني على الله بما هو أهله، فكان يرفع يديه والناس يرفعون أيديهم لعموم حديث ابن عباس، فكان يرفع يديه والناس يؤمنون. هذه كم دليل؟ أربعة أدلة تفيد استحباب رفع اليدين حال الثناء. يقول المؤلف يرفع يديه إلى صدره، هذه السنة في الدعاء أن الإنسان يرفع يديه إلى صدره لما روى ابن عباس وإن كان في سنده ضعف أنه قال إذا دعوت مرفوعا، والصحيح وقف على ابن عباس إذا دعوت الله، إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما ولا تدع بظهورهما. وقد جاء عند أبي داود من قول ابن عباس أيضا. يقول المؤلف ويبسطهما وبطونهما نحو السماء، ويبسطهما وبطونهما نحو السماء، يعني لا يقول هكذا بحيث يضعها تحت رقبته ولكن يبسطهما، وبطونهما إلى السماء هكذا، ولا يفرق مثل ما يفعل بعض الإخوة هكذا، يعني هذا ليس من السنة. ما يفعل بعض الإخوة يجعل يديه حذو منكبيه ويبسطهما، هذا ليس من السنة أن يبسط يديه ويجعلهما محاذية لمنكبيه كأنه يسجد، بدل أن يضع بطون كفيه إلى الأرض يرفعهما إلى السماء، هذا ليس من السنة. أو يرفع يديه إلى أعلى حتى يرى بياض إبطيه، فهذا إنما يفعل حال الابتهال كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين الاستسقاء، يقول أنا حتى رأيت بياض إبطيه. وقال ابن عباس أما الابتهال فيجعل كفيه إلى السماء، كفيه إلى السماء. ابن عباس يقول وأما الابتهال فيجعل كفيه إلى السماء مادا يديه. اختلف العلماء في هذه الصورة، فقال بعضهم هو أن يجعلها ممدودة إلى السماء جاعلا كفيه إلى السماء وليس البطون الكفين هكذا. وقال بعضهم إنه يجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء بعد أن يرفع يديه وهو باسط يديه ضامهما، فإذا دعا يقول هكذا فيكون هذا الصورة بحيث تكون أصابع يديه إلى خلفه وليس أصابع يديه أمامه، بل أصابع يديه خلفه هكذا. هاتان صورتان ذكرهما بعض أهل العلم لشدة رفعه عليه الصلاة والسلام، فيرفع حتى تكون أصابع يديه إلى خلفه. هاتان صورتان وعلى أي فعل جاز، لكن لا يفعل إلا حال الابتهال في الاستسقاء ونحوه. يقول المؤلف ولو كان مأموما، يعني أن المأموم يفعل مثل فعل الإمام، وذلك لأدلة. الدليل الأول لقوله صلى الله عليه وسلم أو لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي موسى وغيره، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. الثاني أن الصحابة الذين كانوا يؤمنون خلفه عليه الصلاة والسلام في قنوت النازلة كانوا يرفعون أيديهم ويؤمنون، ولهذا قال ابن عباس كما في الصحيح فيدعو على رعل وذكوان وعصية، الحديث قال ويؤمن من خلفه، هذا يدل على أن المأمومون كانوا يصنعون مثل صنيعه عليه الصلاة والسلام. الثالث ما رواه ابن عباس عن عمر أنه كان يدعو والناس خلفه يرفعون أيديهم ويؤمنون. أما كلمة يرفعون أيديهم فما أدري أنها موجودة في الحديث، لكنهم يؤمنون، وما يفعله المأموم وما يفعله الإمام يفعله المأموم. هذه ثلاثة أدلة تدل على أن المأموم حاله كحال الإمام والله أعلم. ثم قال المؤلف ومما يدل على هذا أيضا أن ابن مسعود كان يرفع يديه حال القنوت إلى سندوتي، يعني إلى صدره، هذا فعل أيضا ابن مسعود وكان يؤمن. ثم قال المؤلف تفضل. على هذا المؤلف رحمه الله يقول ويقول جهرا، يعني أن الإمام إذا قنت يرفع صوته، ولهذا حفظ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة أنه كان يرفع يديه فقال اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم عليك برعل أو اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصاة الله ورسوله، اللهم اجعل عليهم كسني يوسف الحديث. وكذلك عن عمر أنه قرأ سورتي أبي كما قلنا، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، ثم قال اللهم إنا نستعينك ونستهديك. فهذا يدل على أن الإمام يرفع صوته بالدعاء، وقد حفظ الصحابة ذلك عن عمر وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما المنفرد فإذا أراد المنفرد أن يقنت فكذلك على القاعدة أن المنفرد يسمع نفسه ولا يجهر بصلاته ولا يخافت بها، ولكن بين ذلك سبيلا. فأنتم تعلمون أن جهر المنفرد في الصلاة الجهرية مباح، أليس كذلك؟ مر معنا وهذا مثله والله أعلم. وأما المأموم فإنه يؤمن. يقول المؤلف ويقول اللهم اهدني في من هديت، هذا إشارة إلى حديث رواه أبو الحوراء السعدي عن الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به فيقول اللهم اهدني في من هديت. هذا هو الصحيح في لفظ الحديث، دعاء يدعو به. وأما رواية في القنوت فالصحيح أنها منكرة، فالصحيح أنها منكرة كما ضعفها ابن خزيمة وغيره، وأن الراوي عن أبي الحوراء زادها، وأن الراوي عن أبي الحوراء زادها. ولهذا كان الصحيح أن زيادة في القنوت منكرة. ومن المعلوم أن مثل هذا الدعاء يظهر فيه مشكات النبوة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن بن علي ولم يقل له أن تقول في القنوت، وإنما هذه زيادة زادها بعض الرواة. وأما زيادة ولا يعز من عاديت فإن أكثر الرواة لم يذكروها إلا ما جاء عند البيهقي. وإذا قلنا أن الصواب أن للإنسان يدعو بما شاء فلا حرج أن يزيد، لأنه ليس حتم لازم ألا يزيد ولا ينقص. وقد جاء في بعض الروايات كما عند النسائي وصلى الله على محمد، وهذه الرواية ضعيفة حيث أن فيها انقطاع، فإن الحسن بن علي زين العابدين لم يسمع من جده، ولكن الصلاة على النبي مشروعة في القنوت، مشروعة في القنوت. وقد قال عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض ما لم يصل على النبي. وهذا الحديث الراوي يرويه سعيد بن مسيب عن عمر، ومن المعلوم أن رواية سعيد عن عمر مقبولة، وإن كان سعيدا لم يسمع، وإن كان سعيد لم يسمع من عمر لكنه مرسل صحيح كما يقول أبو حاتم، لكن الراوي عن سعيد مجهول، فمن قبل المجاهيل قوى هذا. ومما يدل على ذلك ما رواه عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه ذكر كما عند ابن خزيمة وغيره أن الأئمة الذين كانوا يصلون بالناس قيام الليل على عهد عمر كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد لا بأس به، أن الأئمة الذين كانوا يصلون في قيام الليل في عهد عمر كانوا يصلون على النبي، وهذا إسناده جيد. ثم شرع المؤلف في شرح القنوت، في شرح هذا الدعاء القنوت. وإن قال الإمام اللهم اهدنا ابتداء فلا حرج، وإن أثنى على الله فلا حرج، ولكنه لا ينبغي له أن يطيل، لا ينبغي له أن يطيل، لأن إطالته ربما تكون فيها مشقة على الناس. والهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يأخذوا بجوامع الكلم. وقد جاء رواية عن ابن عبد عن ابن أبو الحسن ابن عبدوس أبو الحسن ابن عبدوس عن الإمام أحمد أنه سئل عن مقدار القنوت قال على مقدار إذا السماء انشقت، بل قال ابن عبدوس عن أحمد أرأيت إن أطال الإمام قال خالفه واركع، يعني فارقه مفارقة الإمام المأموم إمامه. ولكن الأئمة الحنابلة يتكلمون في روايات ابن عبدوس عن أحمد، فإن لأحمد أصحاب تفردوا بالرواية عنه كما نقل عن حرب الكرماني أنه تفرد في بعض رواية أحمد، وحنبل ابن عم الإمام أحمد وابن عبدوس، والأقرب أنه لا بأس، لكن لا ينبغي الإطالة إلا لحاجة مثل أيام الوتر فهذا لا بأس. ثم قال المؤلف اللهم اهدني في من هديت، أصل الهداية الدلالة أو الدلالة وهي من الله التوفيق والإرشاد، فالهداية نوعان كما تعرفون، هداية توفيق وإرشاد، وهداية توفيق وهداية الدلالة والإرشاد، هداية التوفيق والثاني هداية الإرشاد، والأولى حق لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما الثانية فهي يقدر عليها الإنسان كما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بأن يرشد نفسه لما فيه صلاحها، وكذلك يستطيعه غير الإنسان من البشر. يقول وعافني في من عافيت، المعافاة تختلف عن المغفرة، فالمغفرة هو الستر عن الذنب، هو الستر كما تقول المغفر، فالله سبحانه وتعالى يستر ذنبك فلا يفضحك عن أمام الخلق يوم القيامة ولا في الدنيا، لكنه ربما لا يعفو عنك، ولهذا مغفرة الله حتى مع الكفار، فتجد أن الكافر والمنافق يستره الله سبحانه وتعالى لكن ما يعفو عنه. وأما العفو فهو زيادة مع الستر، التوبة والقبول والعفو عن الذنب، ولهذا قال ابن تيمية تأملت أفضل الدعاء فوجدته العفو والعافية، فالإكثار من العفو والعافية مطلب، والله أعلم. وتولني في من توليت، الولاية أصلها المحبة، الولاية أصلها المحبة، والله إذا تولى عبده أحبه، ولهذا قال الرسول قولوا له، قالوا وما نقول يا رسول الله، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، إن الله يحبنا ولا يحبكم، ويتولانا ولا يتولاكم. لا نريد أن نشرح والكلام في هذا يطول، لكن ليس هذا موطن شرح، وبارك لنا فيما أعطيت، يعني الله سبحانه وتعالى ينعم على عبده بكثير من الإنعام، منها نعمة الإيمان ونعمة الصلاح ونعمة العلم ونعمة المال ونعمة الزوجة ونعمة الولد ونعمة الصحة، فكل هذه النعم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيها، بأن يبارك له في ولده فيكون قرة عين له، ويبارك له في زوجه، ومنه قول الأئمة المهديون، قول الأئمة المهديين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وهذا من البركة. كذلك بركة العلم، فإن العلم قد يحظى، قد فإن العبد قد يحظى بالعلم لكن ليس له بركة في نفسه ولا مع الناس. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بركة هذا العلم في حق الناس، وقسمهم إلى ثلاث كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل أرضا أصابت الماء فأنبتت منه الكلى والعشب الكثير. الحديث وقني شر ما قضيت، القضاء قضاءان: قضاء هو فعله، وهذا يجب الإيمان به والرضا، وأن كل شيء مقدر. وقضاء هو مقضيه وهو مفعوله في العبد، فإن كان شرعيا مأمورا به فيجب الرضا به والإيمان، وإن كان يضر الإنسان فيجب الصبر والإيمان بأنه من عند الله، فيجب الصبر والإيمان من عند الله به. وهل يجب الرضا؟ الصحيح أن ذلك مستحب، الرضا والشكر مستحب. فلو وقع على الإنسان مصيبة فهذا مقضي الله على عبده، أليس كذلك؟ فهذا لا يلزم منه أن يرضى بأن يفرح أو أن يشكر، هذا سنة، لكنه يجب عليه أن يصبر، ويجب عليه أن يؤمن بأنه من عند الله ولا يقنط. فإن رضي فهذا كمال من كمال الصالحين. وإن أثنى على الله قبل هذا الدعاء فلا حرج كما مر معنا، والله أعلم. وأما الصلاة على النبي فقد قلنا أن فيها نكارة وأن فيها انقطاع، حيث أن الحسن بن علي زين العابدين لم يسمع من جده، والله أعلم. وكذلك أن عبد الله بن، أنا قلت الحسن بن عبد الله بن علي بن الحسين لم يسمع من الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، أما المؤلف يقول: ويقول اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره، كما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. والحديث أشار البخاري في التاريخ الكبير، والبخاري إذا روى الحديث في التاريخ الكبير فالغالب أنه إلى الضعف أقرب. البخاري إذا روى في التاريخ الكبير حديثا فالغالب أنه إلى الضعف أقرب، إلا أن يشير إلى ما يخالف ذلك، هذا الذي يظهر والله أعلم. البخاري يذكر منكراته، أو أن يذكر أنه ليس له إلا حديث واحد ويصححه، فهذا لا إشكال، ولكن الذي يظهر أن هذا الحديث لو صح فهو لا يقوله، لم يرد أن النبي قاله في القنوت كما أشار المؤلف، ولكن لو دعا به فلا حرج، لكن يقول في آخر وتره، وآخر وتره ربما يكون في السجود أو في التشهد الأخير، لكنه لو ذكره في القنوت فلا حرج. لكن المؤلف أشار هنا إلى أنه سنة، وقد قلت أن أكثر الذين يذكرون ذلك إنما يذكرون حديث علي، وقلت أن هذا لم يرد فيه أن النبي كان يفعله في القنوت، إنما كان يفعله في آخر الوتر، والوتر شيء والقنوت شيء آخر. أقرأ شيخ. وقلنا قوله لحديث الحسن السابق، قلنا في رواية الحسن السابق فما حالها؟ منكرة، لأن عبد الله ابن علي بن الحسين لم يسمع من الحسن بن علي بن أبي طالب. تفضل. لكن قلنا أنه صح عن ابن خزيمة أو صح عن عروة بن الزبير كما عند ابن خزيمة أن الأئمة الذين كانوا يصلون بالناس في قيام رمضان على عهد عمر كانوا يصلون على النبي، وهذا إسناد لا بأس به. تفضل. كل ذلك جائز، أن يصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية أو يقول اللهم صل على محمد فقط. تفضل. أما مسح الوجه بعد الدعاء فهذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول خارج الصلاة والقسم الثاني داخل الصلاة. فأما خارج الصلاة فقد وردت أحاديث، منها حديث عمر وحديث ابن عباس. حديث عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسحهما بهما أو حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. وكذلك عن ابن عباس أنه قال إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، وغير ذلك من الأحاديث. وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ وبمجموع طرقهما يدل على أن له أصل، فاستحب بعض العلماء رحمهم الله المسح لأجل مجموع هذه الطرق وهو المذهب. والرواية الثانية أنه لا يشرع مسح، وقال أحمد كما سأل أبو داود قال ما علمت أنه يثبت أو لم أسمع فيه بشيء، ورأيت أحمد لا يفعله. يقول أبو داود يقول أحمد لم أسمع فيه بشيء ورأيت أحمد لا يفعله، فهذا يدل على أنه يضعف جميع الأحاديث الواردة في ذلك. وهذا هو قول مالك بن أنس، فإنه سئل عن ذلك فقال ما علمت، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية، بل قال إن هذه الأحاديث ضعيفة ومن مسح فهو بدعة. ابن تيمية بالغ فقال بدعة. هذا خارج الصلاة، والصحيح أنه لا يشرع، فقد تواتر رفع اليدين في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، كما أشار إلى ذلك السيوطي في تدريب الراوي وغيره، أن رفع اليدين في الدعاء من المتواتر المعنوي، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد يثبت أنه كان يمسح وجهه. وقد فعله بعض السلف سيدل على جوازه، ولكن السنة عدمه أو فيدل على عدم بدعيته، ولكن السنة عدمه، فيقال لا يستحب رفع اليدين المسح الوجه. هذا في خارج الصلاة. وأما داخل الصلاة في القنوت فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا في حديث حسن ولا في حديث ضعيف أنه كان يمسح وجهه، ولم يثبت عن واحد من الصحابة ولا واحد من التابعين. ولهذا قال الإمام البيهقي كما في السنن الكبرى عندما قال فأما عندما ذكر الحديث قال فأما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وأما في الصلاة قال فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ولا قياس، فالأولى ألا يفعله الإنسان ويقتصر على ما فعله السلف من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. وهذا هو الراجح أنه لا يشرع مسح الوجه في الصلاة، وكما قلت ورد في حديثان، حديث علي، حديث عمر عند الترمذي وحديث ابن عباس وغيره، وكل الأحاديث الواردة منكرة، والله أعلم. تفضل. نعم. يقول ويؤمن مأموم إن سمعه، هذه المسألة هل المأموم يؤمن بمجرد ما يدعو الإمام سواء كان دعاء مسألة أو دعاء ثناء، أم أنه لا يؤمن إلا في حال الثناء إلا في حال الدعاء، أم أنه إذا كان ثناء يقول مثل قوله بأن قال اللهم إنا نستعينك ونستهديك، قال اللهم استعينك ونستهديك، سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، قال سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، يقول مثل قوله إذا كان حال الثناء. الرابع أو إذا مر بتسبيح لله سبح وبحمد حمد على عموم حديث حذيفة عند البخاري لا يمر بآية تسبيح إلا سبح ولا بآية عذاب إلا تعوذ، كل هذا محتمل وهي أوجه عند الحنابلة. من يعيده لنا؟ من يعيدها؟ يلا يا إخوان، إما أن يؤمن مطلقة لأن جاء ثناء أو دعاء يؤمن المأموم، فإذا قال اللهم سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، قال آمين آمين، وهذا محتمل لأن قول آمين اللهم استجب دعاءنا فيك، يعني ثناءنا عليك، فهذا محتمل. ويؤيده أن قول آمين بمثابة الدعاء، ويؤيده أن قول آمين بمثابة الدعاء، ولهذا لما كان موسى يدعو على موسى وقومه وكان هارون يؤمن قال الله قد أجيبت دعوتكما، ومن المعلوم أن الذي دعا واحد موسى ويؤمن هارون، فإذا قال المأموم آمين في الثناء فكأنه أثنى على الله مثله، وهذا أمر محتمل وقوي. ومما يدل عليه أيضا أن ابن عباس كان يذكر أن عمر كان يثني على الله بما هو أهله، وكان يقول ويؤمن من خلفه. ويحتمل القول الثاني أن يسكت قالوا لأن ثناء العبد أو ثناء الإمام إنما هو تهيئة للطلب، كما جاء في الحديث عجل هذا إذا دعا أحدكم فليثني على الله بما هو أهله ثم يصلي عليه ثم ليدعو، فقالوا إن هذا تهيئة لدعاء الطلب، والقول الثالث أنه إذا أثنى الإمام على الله فسبح به سبحه يسبح المأموم، وإذا حمده حمده المأموم، لعموم حديث حذيفة رضي الله عنه كما عند البخاري أنه قال لا يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا بآية عذاب إلا تعوذ. الرابع أن يقول مثله، أن يقول مثله، وأقوى هذه الأقوال قولان: أن يؤمن أو أن يسبح ويحمده. أما قول بعض إخواننا إذا قال الإمام اللهم أنت الغني ونحن الفقراء قال أشهد، فهذا لفظ ما أدري أنه محفوظ. أشهد أحد، أشهد وأحد أو أحد وغير ذلك، كل هذا لم يثبت والله أعلم. ويؤمن مأموم إن سمعه، هذا على عمومه. وقلنا في مسألة الثناء فضل ويكره، مسألة القنوت في غير الوتر. القنوت في غير الوتر له من حالان: حال وجود النازلة، فهذا مشروع كما سوف يأتي تفصيله. فيستحب للإمام إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن يقنت على الذين آذوا المسلمين. والسنة فيما أعلمه ولم أجده منصوصا عن أحد ألا يزيد على شهر، والسنة ألا يزيد على شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصة الله ورسوله. وإنما قلت شهرا لأن الرسول قنت شهرا وما زال رعل وذكوان وعصية عصة الله ورسوله يؤذون المؤمنين، فدل على أن المقصود من ذلك طلب الدعاء، وإلا للزم في مثل زماننا هذا أن نستمر في النوازل. ولهذا السنة ألا يزيد. ما الدليل؟ لأن الرسول إنما قنت شهرا معه ثم توقف، مع أن أعداء الله ما زالوا يتنكفون الطريق ويعادون أولياءه. القسم الثاني أو النوع الثاني: القنوت في غير النازلة وفي غير القنوت الوتر. فهذا استحبه الشافعي أو استحبه الشافعي في الفجر، واستدل بحديث أنس لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذلك غير مشروع. وقد روى أهل السنن من حديث طارق الأشجعي أن ابنه سأله: صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، أي بني محدث. وهذا إسناده صحيح. وكذلك ما رواه الدارقطني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول قنوت في صلاة الفجر بدعة. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني، لكن مشكلته أن في سند عبد الله ابن ميسرة الحارثي وهو ضعيف. ولهذا فإن قول أنس لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا يعني يطيل القيام بعد الرفع من الركوع. ولهذا قال أنس: إنكم تصنعون شيئا لم أكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. قال ثوبان: فكان أنس إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. وهذا يدل على أن أنس إنما أشار إلى هذا كما فسر ذلك غير واحد من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وغيره. ولهذا قال مالك: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة. وسوف نتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن الراجح أنه لا يشرع ولا يستحب القنوت في الفجر، ولعل فيه كفاية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.